بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله، وشرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بك يا أخي، مرحبا بالإخوة الحضور والإخوة المشاهدين جميعا.
تفضل.
في أسئلة؟
لا.
إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كان آخر ما تكلمنا فيه في اللقاء الماضي ما يتعلق بالصحيح الزائد على ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم عليهما رحمة الله تعالى، هل هو كثير أم قليل؟ وذكرنا في غضون ذلك ما ذكره الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى من أن مستدرك الحاكم على ما فيه من تساهل معروف، بحيث اشتمل على أحاديث ضعيفة وموضوعة ومعلولة، إلا أنه مع ذلك في نظر الحافظ ابن الصلاح يشتمل أو يصف له قدر كبير من الأحاديث الصحيحة. وتطرقنا في غضون ذلك إلى شرط الحاكم وشرطه ومعنى قوله المستدرك على الصحيحين، ولم نفصل ذلك كما ينبغي، فننتهي منه أولا ثم نعرج بعد ذلك على بقية مسائل هذا الباب. الإمام الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله تعالى ألف كتاب المستدرك، وسماه بالمستدرك على الصحيحين. وشرط الإمام الحاكم النيسابوري في هذا الكتاب أن يعمد إلى الأحاديث التي تحقق فيها شرط البخاري وشرط مسلم أو شرط أحدهما، ومع ذلك لم يجد البخاري ولا مسلما قد خرج هذه الأحاديث، فهو يستدرك عليهما الصحيح الذي هو على شرطهما ولم يوجد في كتابيهما. وما غرضه من ذلك إلا أن يشتمل كتابه على البقية الباقية من الأحاديث الصحيحة التي تحقق فيها شرط البخاري وشرط مسلم. فما هو شرط البخاري وما هو شرط مسلم؟ بطبيعة الحال فإن ما عرفناه سابقا من شرط الحديث الصحيح هو شرط البخاري وشرط مسلم. فالإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في أول نوع الصحيح عرف الحديث الصحيح، وتبعه على ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله، فذكر أن الحديث الصحيح هو المسند المتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلولا. ونحن شرحنا هذا التعريف في مكانه. فالحديث الصحيح الذي يحكم له بالصحة عند علماء الحديث هو الحديث المشتمل على هذه الأوصاف كلها، أن يكون إسناده متصلا بنقل العدول الضابطين وهم الثقات كما أشرنا إلى ذلك سابقا، ولا يكون مع ذلك شاذا ولا معلولا، أي لا يكون هذا الثقة الذي روى ذلك الحديث قد أخطأ في هذا الحديث، واستدللنا على خطئه إما بشذوذ روايته أو بوقوع علة فيها، كما سيأتي تفصيل ذلك في موضعه في مبحث الشاذ ومبحث المعلول. فلا شك أن شرط البخاري ومسلم من حيث الأصل هو هذا الشرط، أن يكون الحديث مشتملا على أوصاف الصحيح التي ذكرناها. إلا أن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندما يعمدون إلى الحكم على حديث من الأحاديث التي هي خارج الصحيحين بأنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط البخاري ومسلم معا لا يكتفون بهذا، لا يكتفون بمجرد تحقق شرط الصحة في هذا الحديث، بل يشترطون أمورا زائدة اعتقادا منهم بأن الإمام البخاري والإمام مسلما عليهما رحمة الله تبارك وتعالى قد انتقيا كتابيهما، فليس كل صحيح أودعاه هذا الكتاب، فليس كل صحيح في نظر الإمام البخاري أدخله في كتابه الصحيح، ولا كل صحيح في نظر الإمام مسلم أدخله أيضا في كتابه الصحيح، وإنما انتقى جملة من الأحاديث هي من أعلى مراتب الصحة كما أشرنا إلى ذلك سابقا. فنحن إن وقفنا على حديث الآن وأردنا أن نعرف هل فعلا تحقق فيه شرط البخاري، شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرطه أو شرطهما معا أم لا، هل تحقق بالفعل في هذا الحديث أم لا، شرط البخاري وحده أو شرط مسلم وحده أو شرطهما معا، وهذا بطبيعة الحال لا يكفي أن يكون الحديث متحققا قد تحققت فيه شروط الصحة، بل لابد أن نراعي الأمور التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. الحاكم النيسابوري في مقدمة كتابه المستدرك ذكر أن الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين ليست هي بآخر الموجود من الصحيح، بل هناك أحاديث كثيرة صحيحة خارج الصحيحين، وهو يريد أن يستدركها على البخاري وعلى مسلم. وذكر في غضون كلامه أن الإمام البخاري وكذلك مسلما لا يراعيان سلامة الحديث من العلة، وأنهما لم يتقيدا بذلك، وهذا كان موضع إنكار العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى على الحاكم النيسابوري، وبيّنوا أن البخاري ومسلما رحمهما الله لا يخرجان في الصحيح إلا ما ترجح لديهما أنه سالم من الشذوذ وسالم من العلة، وأن راويه أصاب فيه ولم يخطئ فيه، فهذا يدل على أن الإمام البخاري ومسلما عند نقاد العلم إنما اشترط في الحديث أن يكون صحيحا بتلك الشرائط التي سبق بيانها. عندما نأتي لحديث ونقول هو على شرط البخاري، أي تحقق فيه شرط البخاري وإن لم يدخله البخاري في صحيحه، أو هو على شرط مسلم وإن لم يدخله مسلم في صحيحه، نراعي أمورا. الأمر الأول متعلق برواة هذا الإسناد، هذا الحديث الذي جاءنا ونحن نريد أن نحقق هل هو تحقق فيه شرط البخاري ومسلم أم لا، فلابد أن ننظر في هؤلاء الرواة هل خرج لهم في الصحيحين ولو في موضع من المواضع، فإن وجدنا هذا الراوي أو بعض رواة هذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه لم يخرج لهم في الصحيحين، فحينئذ لا يكون ذلك الحديث على شرط البخاري ولا على شرط مسلم أبدا، بل لابد أن يكون كل رواة هذا الإسناد ممن خرج له في الصحيحين أو أحدهما، فحينئذ ننظر فيما يأتي من شرائط أخرى. قد يقول قائل وقفنا على حديث في كتاب متأخر عن البخاري ومسلم وليكن مستدرك الحاكم وليكن صحيح ابن خزيمة وليكن سنن البيهقي، مثل هذه الكتب التي أصحابها متأخرون في الطبقة وفي الزمن عن البخاري ومسلم، فبالضرورة هناك جملة من الرواة لا يمكن أن يخرج لهم البخاري ومسلم وقد وجدوا في هذا الحديث، فشيخ الحاكم مثلا هو من طبقة دون طبقة البخاري ودون طبقة مسلم، دون الزمن الذي وجد فيه البخاري ودون الزمن الذي وجد فيه مسلم، فكيف نشترط أن يكون رواة هذا الإسناد قد خرج لهم في الصحيحين وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا في الصحيحين، لأنهم وجدوا في زمن متأخر عن زمن البخاري وعن زمن مسلم. ولهذا يقول العلماء إن قولنا إنه ينبغي أن يكون هؤلاء الرواة قد خرج لهم في الصحيحين، أي الرواة الذين يمكن للبخاري ويمكن لمسلم أن يروا عنهم، كأن يكونوا من طبقة شيوخ البخاري أو شيوخ شيوخه فصاعدا، ولا يكونوا من طبقة دون طبقة البخاري أو زمن البخاري أو مسلم. إنما نكتفي فقط أن يكون إسناد الحاكم إلى طبقة شيوخ البخاري ثقات، أن يكونوا ثقات يعتمد عليهم ويحتج بروايتهم، فحينئذ نستطيع أن نثبت بمقتضى هذا الإسناد الصحيح الذي يرويه الثقات إلى طبقة شيوخ البخاري أو شيوخ مسلم أن هذا الإسناد صح، أن واحدا من طبقة شيوخ البخاري أو واحدا من طبقة شيوخ مسلم قد رواه بالفعل. ثم ننظر بعد ذلك في تحقق كون هؤلاء الرواة الذين هم في هذه الطبقات العالية قد وجد حديثهم في الصحيحين أم لا. إذن الشرط الأول أن يكون هؤلاء الرواة قد خرج لهم في الصحيحين بالفعل، وليس يكتفى بذلك أن يكون الراوي ثقة، قد يكون ثقة ولكنه لم يخرج له في الصحيحين، فحينئذ نحكم على حديثه بالصحة، لكن لا نقول إنه على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، فثقة هذا الراوي تكفي لأن نحكم على حديثه بأنه من قسم الصحيح المقبول، لكن أن نصفه بهذا الوصف الزائد هو أن يكون الحديث من شرط البخاري أو شرط مسلم، فهذا لابد أن يكون الرواة هم الرواة، رواة هذا الإسناد موجودون بالفعل في موضع أو مواضع في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. الشرط الآخر أن يكون كل راوي من هؤلاء الرواة الذين خرج لهم في الصحيحين قد خرج لهم في الصحيحين عن شيخه الذي يروي عنه ذلك الحديث الذي نحن بصدده. قد يكون الراوي قد يكون له أكثر من شيخ، البخاري أو مسلم قد رووا لهذا الراوي عن بعض مشايخه دون البعض الآخر، عن بعض مشايخه دون البعض الآخر، وهؤلاء المشايخ الذين لم يروي البخاري أو مسلم لهذا الراوي عنهم قد خرج لهؤلاء المشايخ عن رواة آخرين من طريق رواة آخرين، فالرواة من حيث الأفراد موجودون في الصحيحين، ولكن هذه الترجمة، هذه التركيبة، فلان عن فلان، زيد عن عمرو، لم تقع في موضع في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم. ولكي نحكم على هذا السند الذي بين أيدينا بأنه على شرط البخاري أو شرط مسلم، لابد أن يقع الإسناد هكذا، رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ على هذه الكيفية وتلك الصفة في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، حينئذ نقول إن الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم. فمثلا هناك الإمام محمد ابن شهاب الزهري، وهذا من الثقات الحفاظ الكبار، وهو من رجال البخاري ومن رجال مسلم أيضا. وهناك راو يروي عن الزهري اسمه سفيان ابن حسين، هذا أيضا من جملة الثقات، وهو مخرج حديثه في الصحيحين، ولكن البخاري ومسلما لم يخرج لهذا الراوي عن الزهري خاصة، إنما خرج له عن غير الزهري من مشايخه، كما أشرنا إلى ذلك سابقا من أن البخاري ومسلما ينتقيان من حديث الراوي ما ترجح لديهما أنه أصاب فيه ولم يخطئ فيه. العلماء نظروا في أحاديث سفيان بن حسين فوجدوه إذا روى عن غير الزهري يصيب، وإذا روى عن الزهري خاصة يخطئ. كيف عرف العلماء ذلك؟ ما أشرنا إليه من سلوك مسلك الاعتبار، التتبع، السبر، التفتيش، دراسة الأسانيد، دراسة رواية الراوي رواية رواية وحديثا حديثا، فتبين لهم من خلال هذا التتبع والاستقراء أن هذا الراوي إذا روى عن الزهري يخطئ، أما إذا روى عن غير الزهري فلا يخطئ، فكأنه لم يتقن حفظ حديث الزهري كما ينبغي، فوقعت الأخطاء والمناكير في حديثه الذي يرويه عن الزهري. سفيان بن حسين مخرج حديثه في الصحيحين. الزهري مخرج أيضا حديثه في الصحيحين، لكن سفيان بن حسين عن الزهري لم يقع في موضع من المواضع في الكتابين. فلهذا يأتي العلماء يقولون هذا ثقة وهذا ثقة، هذا من رجال البخاري ومسلم وهذا من رجال البخاري ومسلم، ومع ذلك فالحديث ليس على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، لأن البخاري ومسلما تجنب من حديث سفيان بن حسين ما يرويه عن الزهري خاصة. فكيف تعمد أنت إلى ما تجنبه صاحب الصحيح وتدعي أنه على شرط الصحيح؟ وقد يكون أحد الراويين من رجال أحد الشيخين والآخر من رجال الشيخ الآخر، يعني البخاري خرج لبعض الرواة ولم يخرج لبعض مشايخه، ومسلم خرج للشيخ ولم يخرج للراوي، كما وقع لسماك ابن حرب فيما يرويه عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما. سماك من جملة الثقات، وعكرمة أيضا من جملة الثقات. نستطيع إن نظرنا في هذا الإسناد أن نحكم نظرة سطحية فنقول إسناده رجاله ثقات، لكن أن يكون صحيحا شيء آخر، أن يكون على شرط البخاري أو مسلم شيء آخر أيضا. ما هذا الأمر؟ العلماء يقولون إن سماك بن حرب وإن كان من جملة الثقات إلا أنه كان يخطئ فيما يرويه عن عكرمة خاصة، فيما يرويه عن عكرمة خاصة. فالإمام مسلم رحمه الله تعالى خرج في كتابه لعكرمة ولم يخرج لسماك ابن حرب، والبخاري خرج لسماك ابن حرب ولم يخرج لعكرمة. فهل عكرمة من شرط البخاري؟ ليس من شرط البخاري وإن كان من شرط مسلم. سماك من شرط البخاري؟ نعم هو من شرط البخاري ولكن ليس من شرط مسلم. فإذا عمدنا إلى حديث فوجدناه من رواية سماك بن حرب عن عكرمة، فيكون من شرط البخاري أم من شرط مسلم؟ العلماء يقولون لا يكون لا من شرط البخاري ولا من شرط مسلم، لأن البخاري لم يخرج لسماك عن عكرمة، ومسلم لم يخرج لعكرمة من طريق سماك. فهذه الترجمة، هذه التركيبة، رواية هذا الراوي عن ذاك ليست موجودة في موضع من المواضع، لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم. وعلى هذا فلا يحكم على الإسناد إذا كانت هذه صفته بأنه على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. بل أمر أبلغ من هذا، عندنا حديث روي بإسنادين، حديث روي بإسنادين، أحد الإسنادين على شرط البخاري، يعني رجاله رجال البخاري بالشرائط المعتبرة، والإسناد الآخر هو على شرط مسلم دون البخاري، رجاله مخرج على الكيفية الموجودة في الإسناد في صحيح مسلم وليس في صحيح البخاري. إذن عندنا حديث عن المتن له إسنادان، أحدهما أحد الإسنادين تحقق فيه شرط البخاري، والإسناد الآخر تحقق فيه شرط مسلم. فلك أن تقول في الإسناد الأول إنه على شرط البخاري وفي الإسناد الآخر إنه على شرط مسلم، لكن ليس لك أن تقول بناء على أن الحديث له إسنادان أحدهما على شرط البخاري والآخر على شرط مسلم، ليس لك أن تقول إن الحديث حينئذ يكون على شرط البخاري ومسلم أو على شرط الشيخين، لأن شرط الشيخين أن يكون الحديث قد اشتمل على رواة خرج لهم في الصحيحين معا ولم يختص البخاري بهم ولا مسلم بهم. إذن الشرط الآخر أن يكون البخاري ومسلم قد خرج لهذا الراوي على الكيفية الموجودة في هذه الرواية التي بين أيدينا. الشرط الثالث أن يكون سالما من العلة، أن يكون الحديث سالما من العلة والشذوذ، كما ذكرنا في بداية الحلقة بأن الشذوذ والعلة لا يمكن أن يكون موجودين في حديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم، لأن البخاري ومسلما رحمهم الله تعالى يشترطان في صحة الحديث أن يكون سالما من الشذوذ وسالما من العلة. فكيف أعمد أنا إلى الحديث الشاذ أو الحديث المعلول فأنسبه إلى شرط البخاري وقول هو على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط الشيخين؟ هذا لا يكون، إنما لابد أن يكون الحديث سالما من الشذوذ والعلة. ولهذا نجد العلماء أحيانا يعمدون إلى أحاديث رويت بنفس إسناد الصحيح ولكنها متون أخرى، لأن المتن قد يروى به، قد يروى بأكثر من إسناد، والسند قد يروى به جملة كثيرة من الأسانيد، فالمتن قد يختلف والإسناد واحد، المتن قد يختلف والإسناد واحد. راوي عنده مثلا جملة أحاديث، نسخة من النسخ يرويها بإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه النسخة مشتملة على جملة من الأحاديث، فنجد البخاري ومسلما لا يخرجان كل ما روي بذلك الإسناد، بل ينتقيان كما أشرنا إلى ذلك آنفا، ينتقيان من هذه النسخة ما أصاب فيه الراوي ويطرحان ما أخطأ فيه ذلك الراوي، مع أن الإسناد هو الإسناد والراوي هو الراوي، ولكنه كما قلنا آنفا الراوي يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس، فإذا أصاب تجد حديثه في الصحيحين إن شاء الله، وإذا أخطأ يتجنب البخاري ومسلم إخراج حديثه. هناك مثلا ترجمة موجودة في صحيح مسلم واحتج بها مسلم في مواضع، وهي عبارة عن نسخة يرويها رجل اسمه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النسخة روى بها، أو هذا الإسناد روى به العلاء بن عبد الرحمن جملة من الأحاديث بهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نجد الإمام مسلما رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح ينتقي من هذه النسخة الأحاديث الصحيحة التي حفظها الراوي، ويتجنب ما أخطأ فيه من المتون. ولهذا يقول الإمام أبو يعلى الخليلي رحمه الله في كتاب الإرشاد في معرفة علماء البلاد لما تكلم عن العلاء بن عبد الرحمن وعن روايته عن أبيه عن أبي هريرة بهذه النسخة، قال إن مسلما احتج بأحاديثه المشاهير، إن مسلما احتج بأحاديثه المشاهير وتجنب من أحاديثه الشواذ أي الأخطاء. فالإسناد هو الإسناد، يروى به متن فيكون صوابا ويروى به متن آخر فيكون خطأ، لأننا كما قلنا آنفا الحديث الذي يرويه الثقة لا يكون صحيحا إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة، فالثقة إذا جاء بحديث شاذ كان خطأ غير صحيح، أو الثقة إذا جاء بحديث معلول كان خطأ غير صحيح وعليه فلا يكون من جملة الأحاديث الصحيحة ولا يكون من الأحاديث المقبولة، فضلا عن أن يكون في صحيح البخاري أو مسلم أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، لا سيما إذا كان الحديث الذي نحن بصدد الحكم عليه هل تحقق فيه شرط البخاري ومسلم أم لم يتحقق فيه ذلك، وجدنا البخاري نفسه قد أعلى أو مسلما نفسه قد أعلى. نجد أحيانا الحاكم النيسابوري كما أشرنا إلى تساهله في هذا الباب يعمد إلى أحاديث ليست في البخاري ولا في مسلم فيستدركها على البخاري وعلى مسلم ويحكم عليها بأنها قد تحقق فيها شرط البخاري ومسلم، فيقول صحيح على شرط البخاري ومسلم. وبعد أن ندرس الحديث وننظر في أقوال أهل العلم يتبين لنا أن البخاري نفسه قد أعلى وضعفه، أو أن مسلما نفسه قد أعلى أو ضعفه، فإذا كان البخاري نفسه قد ضعفه كيف يكون على شرطه؟ إذا كان مسلم نفسه قد ضعفه كيف يكون على شرطه؟ فهذا مما يؤكد كون البخاري ومسلم إنما تجنب إخراج هذا الحديث قاصدين لذلك، وأنهما لم يغفلا عنه ولم يقع ذلك منهما على سبيل السهو والنسيان، وإنما هما قصدا قصدا عدم إخراج هذا الحديث الصحيحين، فكيف أنت تعمد فتستدرك عليهما ذلك الحديث وهما إنما تجنباه عامدين لذلك قاصدين. شرط أخير لكي يكون الحديث موصوفا بكونه على شرط البخاري أو شرط مسلم أن يكون رجال هذا الحديث الذين هم بين أيدينا ممن تعمد البخاري ومسلم الإخراج عنهما، ولم تقع رواية هؤلاء الرواة في الصحيحين أو أحدهما اتفاقا وعرضا لا قصدا. ما هذه هذه القصة؟ هناك جملة من الأحاديث وهي معروفة لدى أهل الاختصاص، معروفة ومواضعها معروفة، وهذا مما يتميز به المتخصص عن غيره. فغير المتخصص يعرف أحاديث الصحيحين، لكن المتخصص يعرف تفصيل أحاديث الصحيحين، ما تعمد البخاري إخراجه وما قصد إخراجه وأتى به لهذا الموضع، وما وقع ذلك منه اتفاقا لا قصدا، وإنما أدخله في كتابه الصحيح مثلا لغرض من أغراض التصنيف. تعالوا بنا نضرب مثالا يوضح المقام. عندنا حديثان كلاهما يرويه الإمام الزهري رحمه الله تعالى. عندما ندرس هذا العلم ستسمع اسم الزهري كثيرا، وستسمع اسم أحمد بن حنبل كثيرا، ويحيى بن معين كثيرا، والدارقطني كثيرا، وابن عدي كثيرا، وسفيان بن عيينة كثيرا، وسفيان الثوري كثيرا. هؤلاء أئمة هذا العلم. فبقدر معرفتك بهؤلاء العلماء وهؤلاء الكبار بقدر ما تحسن فهم هذا العلم، وبقدر معرفتك بمناهجهم وقواعدهم ومسالكهم في معالجة الأسانيد والمتون بقدر ما يفتح الله تبارك وتعالى عليك في إدراك غوامض هذا العلم. حديث يرويه الزهري، محمد بن شهاب الزهري، أو حديثان يرويهما الإمام الزهري، كلاهما يرويه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهري من صغار التابعين، وهو لم يسمع من أبي هريرة، وإنما أخذ الحديث الأول عن بعض مشايخه الذين يروون عن أبي هريرة من كبار التابعين، والحديث الآخر عن تابعي آخر كبير أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأول يرويه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الحديث الآخر يرويه أيضا الإمام الزهري رحمه الله تعالى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ابن الصحابي المعروف عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها الله عز وجل بنفسين في الصيف وفي الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. هذان حديثان كلاهما يرويه الزهري. الحديث الأول يرويه الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الآخر يرويه الزهري أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت إذا أردت أن تروي ذلك الحديث عن الزهري ماذا تقول؟ إذا أردت أن تروي الحديث الأول عن الزهري ستذكره من رواية الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وإذا أردت أن تروي الحديث الآخر عن الزهري ترويه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن سعيدا من الثقات، وأن أبا سلمة من الثقات، بل هما من الحفاظ الكبار، ولكن علماء الحديث يدققون في الأسانيد من شيخ الزهري في هذا الحديث ومن شيخه في الحديث الآخر. هل الزهري رواه عن سعيد أم عن أبي سلمة؟ رواه عن أبي سلمة أم عن أبي سعيد؟ كل ذلك يدرك أهميته أهل الاختصاص وتمييزه وتحقيقه في غاية الأهمية عند المتخصصين. إذا أردت أن تجمع الحديثين في سياق واحد فماذا تقول؟ ستقول عن الزهري عن أبي سعيد عن أبي هريرة فتسوق المتن الأول، ثم عن الزهري عن أبي سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة ثم تسوق المتن الثاني إلا أن بعض الرواة عن الزهري جمع بين المتنين من غير أن يميز شيخ الزهري في المتن الآخر، فحمله على المتن الأول. ماذا فعل؟ جاء سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى وروى الحديثين معا في سياق واحد، فقال عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها، فساق بقية المتن. هذا السياق يفهم منه أن حديث اشتكت النار إلى ربها يروى أيضا عن سعيد بن المسيب كما يروى بذلك حديث الأمر بالإبراد. الإمام أحمد بن حنبل والإمام الدارقطني وغيرهم من حفاظ الحديث قالوا هذا الحديث، أعني حديث اشتكت النار إلى ربها، ليس هو من حديث سعيد بن المسيب، إنما هو من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وأن ابن عيينة أخطأ على الزهري حيث دمج الحديثين معا من غير أن يميز شيخ الزهري في الحديث الآخر، فأوهم أنه يرويه أيضا عن سعيد بن المسيب كما يروي الحديث الأول، وإنما الصواب أنه من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وجدنا البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى خرج هذا الحديث في موضعين من صحيحه. هنا يأتي الشاهد، هنا يأتي الشاهد، البخاري خرج الحديث في موضعين من صحيحه. الموضع الأول في كتاب المواقيت في باب الإبراد بصلاة الظهر، واضح هذا الكلام؟ ثم ساق رواية ابن عيينة بتمامها كاملة تامة، يعني ساق حديث الإبراد: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها. نحن نفهم كأهل اختصاص أن البخاري لم يقصد في هذا الموضع إلا الحديث الأول الذي هو موضوع هذا الباب، موضوع هذا الباب، لأنه في باب المواقيت في الإبراد بصلاة الظهر، وهذا يؤخذ من الحديث الأول أم من الحديث الآخر؟ من الحديث الأول، وقد علمت أن الحديث الأول قد أصاب فيه ابن عيينة لأنه رواه عن سعيد وهو أيضا عن سعيد، وإنما الخطأ في حديثه الآخر حيث رواه عن سعيد وليس هو من حديث سعيد، إنما هو من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن. ثم وجد البخاري خرج حديث اشتكت النار إلى ربها من حديث أبي سلمة فقط في أواخر الكتاب، في أواخر الكتاب في باب صفة النار، في باب صفة النار، وهذا موضوعه وهذا موضعه وهذا الباب الذي يليق به اشتكت النار إلى ربها إلى آخر الحديث. فنحن كأهل اختصاص نفهم أن البخاري لم يقصد في الموضع الأول أن يسوق رواية اشتكت النار إلى ربها، وإنما جاء ذلك عرضا عن غير قصد لما روى ابن عيينة الرواية هكذا مدمجا الحديثين في سياق واحد، مهما أن الحديثين من حديث سعيد بن مسيب، بينما الحديث الأول عن سعيد والآخر عن أبي سلمة، وإنما اعتمد البخاري في إفهام القارئ بأنه لم يقصد الحديث الآخر بالتبويب، لأنه قال باب الإبراد بصلاة الظهر، وليس في الحديث الآخر ما له علاقة بالإبراد، إنما الإبراد يؤخذ من الحديث الأول. فنحن نقول إن البخاري لم يقصد إخراج الحديث اشتكت النار في الموضع الأول، إنما قصده قصدا عندما بوب لصفة النار. وأيضا هناك مثال آخر وقع في صحيح البخاري، وهذا كان موضع إشكال عند الشراح، ولكن أبانه وفصله الإمام ابن القطان رحمه الله، أبو الحسن ابن القطان، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري فتح الباري. حديث أيضا يرويه سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، وهذا الحديث مروي أو يرويه سفيان عن شبيب ابن غرقدة عن عروة البارقي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. أدخل البخاري هذا الحديث في كتاب المناقب باب فضل الخيل، واضح؟ ولكنه ساق قبل هذا الحديث قصة، وهذه القصه عند اهل الاختصاص ليست هي مقصود البخاري رحمه الله تعالى، انما مقصوده ذلك الحديث فقط، وهو الذي يتناسب مع هذا التبويب، فضل الخيل، فضل الخيل، فهو الذي يتناسب. ساق قصه طويله اشتملت على بعض المجاهيل الرواة الذين ليسوا من المعروفين، واشتملت على الحسن بن عمارة وهو متكلم فيه، بل هو متروك الحديث عند علماء الحديث. فبعض الناس قال كيف يروي البخاري لهذا الراوي الضعيف، كيف يروي البخاري لهؤلاء المجاهيل، وإنما كما قال ابن حجر وابن القطان لم يقصد البخاري أن يخرج لهؤلاء المجاهيل ولا للحسن بن عمارة، إنما قصد أن يخرج هذا الحديث الصحيح. ولما كان الحديث الصحيح جاء في سياق قصة أراد البخاري أن يسوق القصة كما سمعها متضمنة للحديث الذي هو موضوع الباب، حتى لا يعاب عليه بأنه حذف من الرواية شيئا ربما يكون ذلك له دلالة عند بعض السامعين. فهذه هي شرائط الحكم على الحديث بأنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما. ونبدأ في قراءة الكلام الذي قاله الإمام المصنف.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم.
ما زلنا أو ما زال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يعدد الكتب التي يمكن أن نجد فيها جملة من الأحاديث الصحيحة والتي ليست في الصحيحين. فذكرنا قبل ذلك المستدرك، ثم يأتي موضوع آخر أو نوع آخر من المصنفات الحديثية، وهي التي تسمى عند أصحابها بالمستخرجات. ما هي المستخرجات؟ المستدرك موضوعه أن يستدرك على الصحيحين ما كان على شرطهما وليس موجودا فيهما. أما المستخرج صاحب المستخرج إنما يعمد إلى الأحاديث التي في الصحيحين نفسها، لا يزيد على الصحيحين شيئا، أو ليس هذا من موضوع كتابه أن يزيد شيئا على الصحيحين، وإنما موضوع كتابه أنه يعمد إلى الأحاديث التي هي موجودة بالفعل في الصحيحين ثم يرويها هو بإسناده الخاص، بإسناد غير إسناد البخاري وغير إسناد مسلم. بطبيعة الحال هو في هذا المستخرج إن روى الحديث عن البخاري بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن مسلم بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بجديد، فالبخاري ومسلم كتابهما موجود ومتداول ومشهور. إنما الشأن فيها عند ذلك المستخرج أنه يريد أن يزيد بعض ما ينتفع به المحدثون، وهو أن يزيد أسانيد أخرى عما وجد في الصحيحين لهذه المتون نفسها. فمنهم من أو من أصحاب المستخرجات من يعمد إلى هذه الأحاديث التي في الصحيحين وهو قد سمعها عن مشايخ أخرى من طبقة البخاري، مثلا عن شيخ البخاري أو عن شيخ البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيخرج هذا الحديث في هذا المستخرج. فهو بطبيعة الحال صار عنده إيه؟ صار عنده إسناد آخر أضافه إلى الإسناد الذي جاء به البخاري، فأصبح البخاري هنا موافقا من قبل غيره من المشايخ الذين في عصره والذين روى عنهم صاحب المستخرج. وكذلك الشأن في من يستخرج على صحيح مسلم. لكن غرض هؤلاء المستخرجين فائدة من الفوائد أو معنى من المعاني الدقيقة عند المحدثين، وهو ما يسمى عندهم بالعلو، العلو بالإسناد. العلو سيفرده المصنف إن شاء الله تعالى في أواخر الكتاب، العالي والنازل، نوع اسمه العالي والنازل، وسنتكلم عن أنواع العلو هناك تفصيلا إن شاء الله تعالى. لكن نريد أن نلفت النظر إلى المعنى الذي قصده أصحاب المستخرجات، وما العلو الذي أرادوه من وراء تصنيف هذه الكتب. صاحب المستخرج عنده الحديث الذي عند البخاري مثلا، عنده الحديث بإسنادين، فإن هو رواه عن البخاري سيكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا 10 أنفس. أما إن رواه من غير طريق البخاري، عن شيخ البخاري أو عن شيخ شيخ البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فستقل الوسائط بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون بينه وبين رسول الله مثلا 9-8. والعلو معنى من المعاني التي يعنى بها علماء الحديث ورواة الحديث، يهتمون بالعالي من الحديث. كلما كانت الوسائط بينك وبين رسول الله أقل، كلما كان ذلك أفضل مما لو كان أكثر. طبيعة الحال لابد أن يكون مع صحة الحديث، لكن هب أن الإسناد الذي هو عالي أي الوسائط فيه أقل، إسناد مشتمل على رواة ضعفاء، هل هذا ينفع؟ فالصحيح النازل الذي فيه وسائط أكثر أفضل من الضعيف العالي الذي فيه وسائط أقل. هؤلاء المصنفون عمدوا إلى هذه الأحاديث فوجدوا أن لهم أسانيد لها هي عالية مقارنة بإسناد البخاري أو بإسناد مسلم، فعمدوا إلى هذه الأسانيد العالية وخرجوها في هذه الكتب. بطبيعة الحال ليس بالضرورة أن تكون الرواية التي استخرجها صاحب المستخرج هي بلفظها الذي وجد في الصحيح البخاري أو صحيح مسلم، قد يكون هناك زيادات في الألفاظ، قد يكون البخاري خرج الرواية مختصرة وصاحب المستخرج ساقها مطولة. وكما قلنا في لقاء سابق إن رواة الحديث أحيانا يختصرون الحديث لغرض من أغراض التصنيف، فهذه الزيادات ما حكمها؟ هل تعامل معاملة الأحاديث الصحيحة وتكون كالأحاديث التي خرجها البخاري ومسلم أم لا؟ نعم، إذا خرج المتن الذي خرجه البخاري ومسلم، إذا خرج المتن الذي خرجه البخاري ومسلم من غير زيادة أو نقصان فلا إشكال ها هنا. إنما الإشكال فيما إذا زاد هذا المستخرج في روايته زيادات في أثناء المتن أو الإسناد، هذه الزيادات ليست في الصحيحين، هل نقبلها على أنها مخرجة على الأصل وهو الصحيح، فإذا كان الأصل صحيحا فهي تتبع الأصل في الصحة، أم لا بد من تحقق شرط الصحة فيها؟ لا بد من تحقق شرط الصحة فيها، لا سيما في الرواة الذين في الطبقات التي دون طبقة البخاري وطبقة مسلم، فلا بد أن يصح السند إلى شيخ البخاري مثلا، يصح السند من صاحب المستخرج إلى شيخ البخاري أو إلى شيخ شيخه، ثم بعد ذلك يكون الرواة هم الرواة. أما إن كانوا رواة آخرين فلا بد أن يصح السند من بداية صاحب المستخرج إلى أن ينتهي المتن إلى رسول الله، سند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بعض أصحاب المستخرجات لم يتقيد بأحاديث الصحيحين وإنما زاد في أثناء ذلك بعض الزيادات أو بعض الأحاديث التي ليست هي من أحاديث البخاري ولا أحاديث مسلم، فلا بد لكي نحكم لها بالصحة أو لرواتها بالثقة أن يكونوا أولا يكون الإسناد ثقات، وأن يكون هؤلاء الرواة موثقين من قبل أهل العلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا.
أيضا ما زال المصنف رحمه الله تعالى يعدد لنا الكتب التي هي مظنة وقوع الأحاديث الصحيحة فيها. فذكر من هذه الكتب الكتب الموسومة بالصحاح، كتب الصحاح غير الصحيحين، لأن الكتب التي سماها أصحابها الصحاح واشترطوا فيها الصحة ليست فقط محصورة في الصحيحين، بل هناك أئمة آخرون صنفوا في الصحيح، كالإمام ابن خزيمة له صحيح ابن خزيمة هو مطبوع متداول، وكالإمام ابن حبان البستي أيضا له صحيحه المسمى بالتقاسيم والأنواع وهو مطبوع، أعني ترتيبه مطبوع، وأيضا مستدرك الحاكم وقد تكلمنا عليه كثيرا، فهو صحيح عند صاحبه عند الإمام الحاكم النيسابوري. هذه الكتب مظنة وقوع الأحاديث الصحيحة فيها زائدا عما وجد في الصحيحين. ولا شك أن أصح هذه الكتب الثلاثة كتاب الإمام ابن خزيمة، فإن الأحاديث الصحيحة فيه كثيرة، ومقارنة بصحيح ابن حبان وصحيح الحاكم أو مستدرك الحاكم، وصحيح ابن حبان أنظف وأعلى رتبة من مستدرك الحاكم، إلا أنه في مرتبة دون مرتبة صحيح ابن خزيمة. فترتيب هذه الكتب بحسب الأصحية هو صحيح ابن خزيمة هو المقدم، ثم صحيح ابن حبان، ثم صحيح الحاكم أو مستدرك الحاكم. فهذا هو ترتيب هذه الكتب، ولكنها جملة دون الصحيحين، لأنها فيها أحاديث أنكرت على أصحابها وأخطاء من قبل بعض الرواة، وأحاديث معلولة، وأحاديث فيها بعض الرواة الضعفاء خفيت علتها على ابن خزيمة أو ابن حبان أو الحاكم. فمن هذه الحيثية لم ترتقي هذه الكتب إلى مرتبة الصحيحين، ولكن لا شك أنه ينتفع بما وقع فيها زائدا من الحديث، فمنه قدر لا بأس به من الأحاديث الصحيحة والتي ليست هي في الصحيحين. لكن ينبغي أن نلاحظ أمرا ما يختص بكتاب ابن خزيمة رحمه الله. بعض الناس يتصور أن كل حديث أدخله الإمام ابن خزيمة في صحيحه فهو عنده صحيح، وليس هذا كذلك، بل أحيانا ابن خزيمة يشير في صدور الأبواب والعناوين إلى ضعف الحديث، فيخرج الحديث يقول باب كذا وكذا وكذا، ثم يقول إن صح الخبر فإن في القلب منه شيء، إن صح الخبر فإن فلان فيه كذا، إن صح الخبر فإن الصواب فيه الإرسال أو نحو ذلك، فيشير إلى ما وقع في الحديث من خطأ، فهذا لا يكون صحيحا عند ابن خزيمة، إنما ذكره لينبه عليه ويلفت القارئ إلى أنه ليس من صحيح الحديث بل من ضعيفه، فإدخاله في الصحيح مع التنبيه على ضعفه يخرجه عن شرطه في الصحيح، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في بعض مواضعه. تفضل يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحمد أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
أيضا ما زال الإمام رحمه الله تعالى يعدد لنا الكتب التي يمكن الرجوع إليها للوقوف على أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، فذكر هنا مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد بن حنبل الإمام المعروف صاحب المذهب المعروف إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله ورضي عنه، له كتاب اسمه المسند، وهو كتاب عظيم جدا كبير للغاية، وهذا الكتاب اشتمل على كثير من الأحاديث الصحيحة. نعم فيه أحاديث ضعيفة، فيه أحاديث ضعيفة، لكن أغلب الأحاديث الضعيفة التي في مسند الإمام أحمد ضعفها من الضعف الهين، فلا هي موضوعة ولا منكرة ولا باطلة، قد تكون مشتملة على أخطاء إسنادية أو أخطاء في بعض الألفاظ في المتن، لكن لا تبلغ إلى حد أن تكون باطلة أو موضوعة. ولهذا كان مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى من أفضل المسانيد على الإطلاق، وإلا فهناك مسانيد كثيرة صنفها علماء الحديث، إلا أن مسند الإمام أحمد مقدم على سائر المسانيد، بل يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مسند الإمام أحمد أفضل من سنن أبي داود، مع أن سنن أبي داود هي إحدى الكتب الأربعة الأصول مع الصحيحين، فهي ينبغي أن تكون مقدمة، ومع ذلك يرى شيخ الإسلام ابن تيمية ورأيه صواب تؤيده الواقع، وكلام ابن حجر العسقلاني في نكته على كلام ابن صلاح يرشد إليه ويدل عليه، أن مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى مقدم على سنن أبي داود، يعني أرجح من سنن أبي داود في الأصحية، ولك أن تقول إنه على الأقل مثله في الصحة، مثله في بلوغه الصحة، لكن لا يكون أبدا دون سنن السنن الأربعة، وهذا ما أشار إليه الإمام ابن كثير حيث قارن بين مسند الإمام أحمد والكتب الأربعة. الكتب الأربعة، المحدثون حينما يقولون الكتب الأربعة يقصدون السنن الأربعة المضافة إلى الصحيحين، وهي سنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، فهذه هي الأربعة. حينما يأتي في الكتب أخرجه الأربعة فهؤلاء هم المقصودون، إلا أن يصطلح إمام اصطلاحا خاصا به في كتاب يختص به فهذا شأن آخر، لكن عندما تجد في كتب الرجال أو كتب الجرح والتعديل أو كتب علل الأحاديث أو كتب التخاريج أن هذا الحديث أخرجه الأربعة فهم يقصدون هؤلاء الأربعة. فإذا قالوا الستة أضف إليهم الصحيحين، فالستة هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فقلنا إن صحيح إن مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو من أفضل المسانيد على الإطلاق، وليس فيه إلا الصحيح أو الحسن أو الضعيف المنجبر أو الضعيف ضعفا هينا، وليس فيه الباطل ولا الموضوع، وإن التقط بعض العلماء بعض أحاديث من المسند وزعم أنها موضوعة، إلا أن هذا لم يكن محل قبول أهل العلم، وانتقدوهم في ذلك أشد انتقاد، وللحافظ ابن حجر العسقلاني جولات وجولات في هذا المضمار. هل صحيح مسند الإمام أحمد كله صحيح كما زعم ذلك بعض الناس؟ بعض الناس قال إن صحيح إن مسند الإمام أحمد كله صحيح من غير استثناء. قال ذلك الإمام أبو موسى المديني والإمام أبو العلاء الهمداني رحمهم الله تعالى، ولكن هذا أيضا كان موضع نقد العلماء كالإمام ابن الجوزي رد على أبي العلاء الهمداني في ذلك، وكذلك رد الإمام ابن القيم على أبي موسى المديني في ذلك، وكذلك الحافظ ابن حجر، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية له في كتبه عموما وبخاصة مجموع الفتاوى مباحث في هذا الأمر، ذهب إلى أن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لا تجد في مسنده الرواية عن كذاب، لا تجد في كتابه الرواية عن كذاب، قد تجد حديثا أخطأ فيه الثقة أو أخطأ فيه الصدوق أو أخطأ فيه من هو سيء الحفظ، فبعض أهل العلم يقول هو باطل أو هو موضوع من حيث النظر في متن الحديث ومعناه، ولكن لا تجد الرواية عن كذاب أو من يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ ما بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد.
أيضا ما زال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يعدد لنا الكتب التي يمكن أن نجد فيها جملة من الأحاديث الصحيحة مما هو زائد على ما في الصحيحين، إلا أن هذه الكتب الأخيرة التي سماها إن وجد فيها الصحيح فهو في الغالب يكون موجودا في غيرها، موجودا في غيرها. أما ما تفردت به فكما قال الإمام ابن رجب الحنبلي والإمام الزيلعي إنها مجمع الغرائب والمناكير، فالأغلب الأعم الذي احتوت عليه أو تفردت به إنما هي أحاديث ضعيفة ومنكرة وباطلة. أكمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو.
يشير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا إلى مسألة حيرت العلماء، مسألة حيرت العلماء، وهي: هل يجوز الاستقلال بإدراك الصحيح في العصور المتأخرة أم لا؟ يعني هل نحن في هذه العصور المتأخرة يمكن لنا أن ندرك صحة الصحيح، صحة الحديث الصحيح، بمجرد النظر في الأسانيد ودراستها بعد معرفتنا بمناهج المحدثين وقواعدهم وأصولهم في هذا الباب؟ هل بإمكاننا أن نتوصل إلى كون ذلك الحديث صحيحا أم ليس كذلك فيما لم نسبق إلى تصحيحه من قبل العلماء المتقدمين؟ الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى تناول هذه المسألة في كتابه علوم الحديث الذي هو أصل كتاب الاختصار هذا، وذكر كلاما فهم منه أنه يغلق باب الاجتهاد ويرى أن إدراك الصحيح لدى العصور المتأخرة متعذر، بل لابد من الرجوع إلى أحكام الأئمة المتقدمين، وأن الأسانيد وحدها في هذه العصور المتأخرة لا تكفي للحكم على الحديث بكونه صحيحا. فلو أن الإسناد الذي بين يديك إسناد صحيح أي رجاله ثقات، فلا يتهيأ لك الحكم بأنه حديث صحيح إلا إذا كنت مسبوقا من قبل عالم من علماء الحديث وناقد من نقاد الحديث وحافظ من حفاظ الحديث. واعترض على ابن الصلاح جماعة من أهل العلم كما وافقه آخرون، فممن وافقه الإمام ابن الجماعة رحمه الله تعالى في المنهل الروي، وممن خالفه الإمام النووي والإمام العراقي وابن كثير هاهنا، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني وآخرون. وهناك من أهل العلم من حاول التوفيق بين هؤلاء العلماء كالحافظ السيوطي رحمه الله، فذهب إلى أن الحافظ ابن الصلاح لم يقصد أن يغلق باب الحكم على الأحاديث عموما لدى العصور المتأخرة، إنما خص ذلك بالصحيح لذاته لا بالصحيح لغيره، فنسب أو حمل كلام ابن الصلاح على أنه يقصد الصحيح لذاته، أي الصحيح الذي يحكم عليه بمقتضى إسناد واحد، هذا لا يتهيأ للمتأخر أن يتوصل إليه إلا إذا كان مسبوقا من قبل إمام من أئمة الحديث. أما الصحيح لغيره وهو الحديث الذي في أصله دون الصحيح ثم ارتقى كما سيأتي في بابه إن شاء الله، ثم ارتقى إلى مرتبة الصحيح بكثرة الشواهد والمتابعات والروايات الأخرى، فهذا غير ممتنع ولا يقصده الحافظ ابن الصلاح، هكذا يقول السيوطي جمعا بين ما نسب إلى الإمام ابن الصلاح رحمه الله وما اعترض به العلماء الآخرون. والواقع أن كلام ابن الصلاح لمن تأمله يتبين له أنه لم يقصد هذا المعنى، لا إغلاق باب التصحيح لذاته ولا باب التصحيح لغيره، ولم يقصد هذه المسألة بالمرة، إنما قصد رحمه الله تبارك وتعالى الأحاديث التي تتفرد بها الكتب والأجزاء المتأخرة، والتي لا يكون لها أصل في الكتب المشهورة المتداولة، فإن هذا الحكم عليه بكونه صحيحا، إنما ينبني على معرفتنا بثقة هؤلاء الرواة. ونحن أشرنا في أول لقاء أن الثقة لها معاني متعددة عند العلماء المتقدمين، وكذلك لها معاني عند العلماء المتأخرين. فذكرنا من معانيها عند العلماء المتقدمين أن الذي يصفوه بأنه ثقة إنما هو العدل الضابط، أو العدل وإن لم يكن ضابطا، إلا أن المتأخرين توسعوا في هذا الباب وصاروا يطلقون الثقة على من كان قد ثبت سماعه للكتاب الذي يرويه، أو لحضوره لمجلس السماع، فهذا هو الذي يسمى عندهم بالثقة، وقد لا يكون لا عدلا ولا ضابطا، وقد يكون عدلا دون الضابط. في مثل هذا إن وجدنا وصف العالم له بأنه ثقة، فليس لنا أن نحتج بحديثه بعد أن عرفنا اصطلاح من وثقه أنه لا يقصد بالثقة الثقة الذي يعتمد على حديثه ويحتج بروايته، إنما قصد الثقة أي هو صادق في ادعائه حضور هذا المجلس، صادق في ادعائه سماع هذا الكتاب من الشيخ، لأن المتأخرين إنما كانوا يسمعون كتبا ومروية عن أصحابها، ولم يكونوا يعرفون يسمعون أحاديث مفردة، فلهذا لم يكن وصف المتأخر للراوي بأنه ثقة قاصدا منه أنه حجة فيما تفرد به، والشأن هنا فيما تفرد به من الروايات لا فيما كانت روايته موجودة عند علماء الأصول أو عند كتب الأصول التي صنفها العلماء كالصحيحين وسنن أبي داود والمسند والموطأ ومثل هذه الكتب. فالحديث إن وجدنا له أصلا في هذه الكتب فلا تعنينا رواية هذا الراوي له، ولا يضرنا إن كان صادقا أو كاذبا، إن كان متقنا أو غيره متقن، لأن الحديث ثابت محفوظ، إنما الشأن فيما إذا تفرد مثل هذا الراوي بحديث وليس له أصل في الأصول، ولا خرجه إمام معتمد، ولا هو موجود في كتاب من كتب الحديث المشهورة المتداولة، فإننا حينئذ لا نستطيع أن نعتمد على رواية ذلك الراوي، فنحكم على الحديث بكونه صحيحا لكونه ثقة، لأن هذا الثقة إنما وثقوه على إرادة حضوره لمجلس السماع وإثبوت ذلك، لا أنه ممن وصف بالعدالة والضبط المشترطان في قبول حديث الراوي. فهذا وجه في الجمع، أسأل الله تعالى أن أكون وفقت إليه، والمسألة ما زالت محل بحث العلماء، فأسأل الله التيسير ونكتفي بهذا القدر، وننظر فيما عند الشيخ عبد الرحمن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. استأذنكم، سنذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر، تامر فكري وأبو مهند ومنال السيد وعلاء من السعودية، فاطمة صالح ونايف العتيبي ومحمد طلحة من لبنان، فدا من الولايات المتحدة الأمريكية، فاطمة الإبياري من فلسطين، عبد المجيد السبوري ومحمد أحمد. وكان السؤال الأول: أيهما أصح صحيحة، البخاري أو مسلم، ولماذا؟ وكانت الإجابة: صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، وذلك لأن شروط الصحيح متحققة في البخاري أكثر من مسلم، وقد تكون هناك أحاديث عند مسلم تقدم على أحاديث البخاري. ثانيا أن الرواة الذين خرجهم البخاري لم يتكلم فيهم بجرح، وأما الرواة الذين خرجهم مسلم ففيهم كلام مرجوح بجرح، ولأن البخاري اشترط في إخراج الحديث بأن يكون الراوي عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، وأما مسلم اكتفى بمجرد المعاصرة. انتهت الإجابة.
طيب بارك الله فيك.
طيب السؤال الثاني، اذكر شرائط الحكم على الحديث بأنه على شرط الشيخين أو أحدهما. وكانت الإجابة أن يكون رواة الحديث من رجال الصحيحين أو أحدهما، أن يتحقق فيهم ما اشترطه الشيخان أو أحدهما، أن يكون الإسناد على الصفة التي أخرج بها الشيخان أو أحدهما.
طبعا احنا تفصلنا هذا
نعم
بفضل الله عز وجل في اول الحلقه.
نعم فضيلة الشيخ، هناك سؤال من الأخ زياد الخالدي من تونس، يقول: تحية إليكم وإلى كافة الحاضرين معكم وخاصة فضيلة الشيخ، نفعنا الله بعلمه وبارك لنا فيه. يقول سؤاله: هل أصحاب الصحاح لهم شروطهم الخاصة لقبول الحديث، وخاصة ابن خزيمة رحمه الله تعالى؟
نحن قلنا إن في الأصل أن العلماء لا يقبلون الحديث إلا إذا كان صحيحا، ولا يدخلون الحديث في كتاب وصفوه بأنه صحيح إلا إذا كان في عند الحديث وعند ذلك المصنف قد تحققت فيه شرائط الصحة، إلا أن هذه الشرائط بعض أهل العلم يشترطها كلها وبعضهم لا يشترطها كلها. والإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى ذكر في تعريف كتابه أو في اسم كتابه أو في وصف شرائطه ما يدل على أنه لم يشترط بعض ما اشترطه غيره من العلماء في صحة الحديث، فلم يرد في تعريفه ما يدل على اشتراطه سلامة الحديث من الشذوذ والعلة. وكما يقول الإمام الحافظ ابن حجر إن ابن خزيمة وكذلك ابن حبان قد يقع الحديث عندهم سالما من العلة فيتجنبان إخراجه الحديث المعلول، ولكن لا يشترطان تتبع العلة بحيث يتحقق لديهما أن الحديث لم تقع فيه علة. وفرق بين أن أجد العلة فأتجنبها وبين أن أبحث عنها خشية أن تكون واقعة في الرواية.
فضيلة الشيخ، الأخ إلياس من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، عندي سؤال أود معرفته. البخاري هو الصحيح بالإجماع، فما حكم الأحاديث المعلقة الموجودة فيه؟
حينما نقول إن البخاري أحاديثه صحيحة نقصد الأحاديث التي أسندها في كتابه أي رواها بإسناده، أما المعلقات فليست هي من شرط الصحيح، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، إلا أن ضعفها ليس من الضعف الشديد.
الأخ مصعب من المغرب له 3 أسئلة. سؤاله الأول يقول: فضيلة الشيخ، هل يجب على الطالب أن يحفظ متن كتاب البعث الحثيث؟
ليس بالضرورة أن يحفظ متن الباعث الحثيث، وإنما هناك متون أخرى صنفت لتحفظ، منها مثلا كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، هو متن مختصر في هذا العلم للإمام الكبير الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فهذا شامل لمسائل العلم وفي الوقت نفسه مختصر جدا. وهناك منظومات ألفت في هذا العلم أيضا كألفية السيوطي وكألفية العراقي، هناك من يميل إلى حفظ النظم على النثر، وهناك من يميل إلى حفظ النثر دون النظم. وإن أردت أن تحفظ مختصرا كبيرا ويكون مما كتب نثرا، فعليك بمختصر الإمام النووي لكتاب ابن الصلاح.
سؤاله الثاني يقول: هل إذا صح الحديث في أصل البخاري ومسلم أمكن تخريجه من طريق ضعيف في المستدرك؟
مش فاهم السؤال.
هل إذا صح الحديث في أصل البخاري ومسلم
نعم.
أمكن تخريجه من طريق ضعيف في المستدرك؟
يعني تخريجه وتنسبه للبخاري؟ إن كنت تقصد أن تخرجه ناسبا إياه للبخاري أو مسلم فهذا خطأ، إنما تقول أخرجه الحاكم بإسناد ضعيف مثلا ولكن له أصلا في الصحيحين، فتميز بين ما خرجه الحاكم وما خرجه الإمام البخاري أو مسلم.
سؤاله الثالث يقول: فضيلة الشيخ، هل في الصحيحين أحاديث متكلم فيها بحيث أنه معلول أو ضعيف نظرا لاشتراط مسلم المعاصرة وإن لم تثبت اللقية؟
هذه مسألة أشرنا إليها سابقا بأن أغلب الأحاديث التي خرجها البخاري ومسلم وتكلم فيها الكلام فيها انما هو راجع اعمل اغلب الى الصناعه الاسناديه البحته بما لا تاثير له في المتون، وما سوى ذلك فيعرف من كتب الاختصاص.
الأخ صالح من السعودية يقول: هل تقسيم كتاب الإمام مسلم على طريقة أبواب هي من تقسيم الإمام النووي وليست من تقسيم الإمام مسلم؟ وما هي أفضل طبعة تنصحنا باقتنائها لصحيح الإمام مسلم؟
طبعا هذه التبويبات هي لشراح صحيح مسلم وليست هي للإمام مسلم. قد يكون الإمام مسلم له أسماء الكتب، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، لكن الأبواب اللي هي بين الأحاديث التي تفصل أحاديث عن أخرى هي للشراح، إما للقاضي عياض وإما للنووي وإما لكليهما.
هل أي أحد من الشباب لديه سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ تامر.
فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا خيرا. حضرتك بالنسبة للمعلقات في صحيح البخاري، هناك كتاب تغليق التعليق، هل جمع هذا الكتاب غلق جميع المعلقات؟
الحافظ ابن حجر العسقلاني في تغليق التعليق عمد إلى الأحاديث التي علقها البخاري، وقلنا علقها أي رواها بغير إسناد، أي لم يسندها إلى قائلها أو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام البخاري حيث علق هذه الأحاديث هي بطبيعة الحال مسموعة لديه، هو له فيها أسانيد، ولكنه كما أقول لغرض من أغراض التصنيف لم يسندها في كتابه هذا، وإنما ذكرها معلقة، وبعضها علقها في موضع وأسندها في موضع آخر بحسب الحاجة. فعمد الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله إلى هذه الأحاديث التي علقها وجاء بأسانيدها، وذكر من خرج تلك الأحاديث مسندة من علماء الحديث وألف كتابه تغليق التعليق.
هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخ عبد المجيد السبوري من فلسطين، يقول: شيخنا الفاضل، ما المقصود أن كتاب ابن خزيمة وابن حبان قول وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيدا ومتونا، هل هما أصح منه أم أرتب أم ماذا؟ وبارك الله فيك.
يعني هما مقدمان في الصحة على مستدرك الحاكم، هما مقدمان في الصحة أي أصح صحيحا من مستدرك الحاكم، فالكتب الثلاثة شرط أصحابها فيها الصحة، ولكن شرط الصحة تحقق في صحيح ابن خزيمة أكثر من تحققه في صحيح ابن حبان، وهو في صحيح ابن خزيمة وابن حبان متحقق أكثر من صحيح ابن خزيمة، فصارت المرتبة أو الأصحية تقديم صحيح ابن خزيمة من حيث الأصحية، ثم صحيح ابن حبان فهو دون ابن خزيمة وأعلى من الحاكم، ثم يأتي مستدرك الحاكم في المؤخرة.
هل أي أحد من الشباب له سؤال؟ تفضل أخ أحمد.
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، حضرتك ذكرت في حكم زيادة الواردة في المستخرج.
نعم.
هل لنا أن نقول أن ترك صاحب الصحيح البخاري أو مسلم أو كليهما لهذه الزيادة دليل على كونها معلولة أو فيها علة لذلك تركها؟
ليس باللازم، ليس باللازم، قد يكون هذه الزيادة صحيحة ولكنه لم يحتج إليها في الصحيح، نحن قلنا هذا الكتاب مختصر فلا يخرج كل شيء يأتي في الأحاديث الصحيحة، ولكن أحيانا تكون صحيحة وأحيانا تكون غير صحيحة، أحيانا تكون محفوظة وأحيانا تكون شاذة، وهذا كله يدرك بالرجوع إلى كتب التخريج وكتب العلل لنعرف المحفوظة منها من غير المحفوظ.
تفضل أخ عمرو.
شيخنا بارك الله فيك، حضرتك في الشرط الرابع لشرائط التحقق أن يكون الحديث على شرط الشيخين حكيهما، حضرتك ذكرت أن يكون رجال هذا الحديث ممن تعمد البخاري ومسلم أو أحدهما الإخراج عنهم ولم يذكروا اتفاقا، فذكرت حضرتك في مثال حديث سعيد بن المسيب.
نعم.
سعيد حديث سفيان بن عيينة.
نعم.
رواه عن ابن المسيب عن أبي هريرة.
نعم.
عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبرده، وذكر.
نعم.
بعدها قصة النار، فهل يا شيخنا حضرتك ذكرت أن البخاري في هذا الحديث ذكر هذا الحديث في آخر قصة معروفة،
في آخر
قصة معروفة،
ده الحديث الآخر بتاع عروة البارقي،
حديث عروة البارقي ذكره. نعم. البخاري في آخر قصة.
نعم.
وحضرتك ذكرت أن في هذه القصة رجال
غير معروفين
أو موهومين وبعضهم تكلم فيهم.
نعم.
بل بعضهم متروك الحديث.
نعم.
فهل هذه القصة في صحيح البخاري تعتبر قصة ضعيفة؟
لا، لأن هذه القصة هي جزء من الإسناد. لأن الإسناد كما يعرفه الحافظ ابن حجر وكذلك الإمام ابن جماعة حكاية طريق المتن، حكاية. الإسناد ما هو إلا حكاية. يعني أنا حينما أقول حدثني فلان، فأنا كأنني قلت إنني ذهبت إلى فلان فسمعته يحدث بهذا، فأنا أحكي كيف وصل إلي المتن. فالحكاية قد تكون قصيرة وقد تكون طويلة، وقد تشتمل على فصول متعددة، في النهاية كل ذلك جزء من الإسناد وليس هو المتن الذي يقصده المخرج للحديث.
هؤلاء الرجال الشيخ اللي في المتن اللي في الذين في سند هذه الحكاية، هل هم غير رجال حديث الخيل ولا هو سند متصل مع بعضه؟
نعم
رجال غير رجال.
نعم نعم شكرا. لأن الحسن بن عمارة لم يروي حديث الخيل، إنما روى حديثا آخر ورد ذكره أثناء الإسناد.
فضيلة الشيخ، هل تفضلتم طرح أسئلة هذه المحاضرة؟
تفضل يا أخي. السؤال الأول، رتب هذه الكتب بحسب الأصحية: مستدرك الحاكم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان. السؤال الثاني، هل في مسند الإمام أحمد أحاديث موضوعة؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وجعله الله في موازين حسناتكم.
اللهم آمين.
أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضل الشيخ طارق بن عوض الله. فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، على وعد بأن ألقاكم بإذن الله تعالى اليوم في تمام الساعة 9:45 مع فضيلة الشيخ مصطفى محمد وشرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.